أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نظرا لأن هذا الدرس والذي يليه غدا سيكونان أو سيخصصان لمراجعة كل ما أخذ من مادة السحفة السنية على شرح المقدمة الآج الرومية، فإني أرجو من الإخوة أن يجعلوا عقولهم وقلوبهم وأنظارهم وأفئدتهم موجهة إلى هذه المذاكرة، كما أرجو من الإخوة أن يتقاربوا، فإن تقارب الأجسام يؤدي إلى تقارب القلوب، وطلب العلم يحتاج المعلم 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 ليتسنى أن يسمع ويعو ويفهم. وإذا طرح سؤال من قبل أحد الإخوة فكلكم يعرف أن الصوت لا يصل إلى الجميع إلا إذا كنا متقاربين، ولن تفهم الإجابة إلا والنغزة منه. فنرجو من الإخوة أن يتقاربوا، إلا من ليس هو بحاجة إلى العلم أو عنده علم زائد عما يؤخذ ويلقى. وبعد، الآن سأقوم باستعراض سريع لمواد الدرس. مواد الدورة الأولى المستوى الأول، درسا درسا، ونعطي مجال ولا داعي للخجل. فمهما كان الأمر بسيطا وسهلا في نظر الآخرين فلا تخجل من أن تسأل، ولا تستحي من أن تسأل. ليس عيبا أن تجهل، ولكن العيب أن تبقى على جهلك ولا تحاول أن تتعلم. أولا، بدأنا بتعريف لمعنى الكلام لغة واصطلاحا، وقد عدلنا فيما هو مذكور هنا بالرجوع إلى القاموس المحيط بالفيروز البابي الذي يفسر الكلام في اللغة بأنه القول، ويفسره ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك بأنه القول سواء أكان مفيدا أو غير مفيد. وفي الاصطلاح أي عند علماء النحو بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع. إلى هنا، هل هناك من استفسار؟ نحن مستعدون لأن نسمع ونجيب. تفضل. الوضع أي ما اصطلح عليه العرب، قال بالوضع، واللفظ المركب المفيد بالوضع يعني بالوضع العربي، أي أن هذه الألفاظ وضعها العرب للدلالة على معان معينة، وضعها العرب أهل اللغة. أي كلمة غير عربية، أي لفظة غير عربية، أي كلام غير عربية. What's your name؟ هذا لفظ ومركب ومفيد لكنه ليس بالوضع العربي، أليس كذلك؟ واضح الأمر؟ إذا ننتقل إلى موضوع آخر. قال أنواع الكلام، عرفنا أن أنواع الكلام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن. من أحب أن يسأل أو يستفسر عن شيء غير مفهوم له في هذا البحث أو في هذا الموضوع فليتفضل. في اسمه وما يميزه بتعريفه وما يميزه عن غيره أو عن قسيميه أو شريكيه، الفعل أو الفعل والحرف. قلنا الاسم له تعريف وله علامات يعرف بها، الفعل له تعريف وله علامات يعرف بها، والحرف كذلك. نعم. نعم. لا يا أخي. الأخ يسأل يقول ومن علاماته دخول الألف واللام عليه. يقول أن البعض يعترض على استعمال هذه اللفظة بقول الألف واللام، وإنما ينبغي أن يقال أل للتعريف. المقصود بالألف واللام هي أل للتعريف، نفس الهدف. الألف واللام حينما نجد أي لفظة في النحو يقال دخول الألف واللام أو الألف واللام أو بالألف واللام، فالمقصود بها ال ألف لام ال. غيره. وكل هذه المراجعة لحصتين يعني بناء على طلب الإخوة الذين يدعون أنهم لم يفقهوا الكثير من هذه المادة، فنريد أن نسير معهم خطوة خطوة في مراجعة وتذكير هذه المواد وهذه الدروس. إذا الاسم، الفعل، الحرف، تعريف هذه الأقسام واضح لنا، علاماتها واضحة لنا، نستطيع أن نميز الاسم عن الفعل عن الحرف، نستطيع أن نميز الفعل الماضي عن المضارع عن الأمر. بالنسبة لعلامات الفعل، هل من استفسار أو استيضاح عن هذه العلامات؟ علامات الفعل طبعا ليس شرطا أن يقبل أي فعل جميع هذه العلامات، فإنه يقبل بعضها، فإن قبل أي من هذه العلامات كان فعلا، وإن لم يقبل أي من هذه العلامات لم يكن فعلا، يكون حرفا او اسما. ثم نجرب عليه علامات مثل، فان رفضها ولم يقبل اي منها كان حرفا. طبعا بالاضافة يعني العلامات هذه بالاضافة الى تعريف كل من الاسم والفعل والحرف، يعني ليس فقط بالعلامة نعرفه، بتعريفه وبعلاماته. بالنسبة للحرف، هل هناك أي استفسار بالنسبة للحروف؟ طبعا الحروف لست مطالبا أنت هنا في هذا أو في هذه الدورة بمعرفة أنواع الحروف، لأن الحروف كثيرة وكثيرة جدا. عندك حروف الخط من إلى عن على إلى آخره، وعندك أيضا من حروف الخط حروف القسم الواو والباء والتاء، وعندك حروف العطف الواو والفاء أم أو، عندك حروف الاستفهام الهمزة وهل، عندك حروف الجزم حروف النصب، يعني حروف كثيرة وكثيرة جدا. المهم أن تعرف كيف يميز الحرف الاسم والفعل. الصفحة 18 باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظاً أو تقديراً. معروف البناء تغيير أواخر أو أحوال أواخر الكلم، وليس تغيير أواخر الكلم، لأن آخر الكلمة حرف، فتغييرها يعني تبديل الكلمة بكلمة أخرى، وإنما المقصود تغيير أحوال هذه الأواخر من حيث الحركات، من حيث الحركات أو تأثير العوامل. والبناء ثبوت أواخر الكلم على حال واحدة. ما المقصود في تعريف البناء ومن غير عامل ولا اعتلال؟ ومن غير عامل ولا اعتلال، نحن نعرف أن الفعل المعتل الآخر مثلا بالألف هذا أحيانا وإن تغير العامل يبقى معتلا بالألف وتقدر عليه العلامات، يعني يؤثر فيه العامل، لكن هذا التأثير لا يظهر وإنما يقدر تقديرا. هذا ما أفهمه. أما أستطيع أن أقول ويعني بكل صدق المعنى في بطن الشاعر كما يقال، ما الذي يعني به هو لا أدري. أما أنا أقول لك في تعريف البناء هو لزوم أواخر الكلم حالا واحدة، لزوم أواخر حال أواخر الكلمة حالا واحدة، فالعوامل لا تؤثر عليها، العوامل لا تؤثر عليها. يعني مثال الذي اسم موصول، الذي اسم موصول وهو من الكلمات المبنية، فمهما تغير العامل فإن هذا الاسم يبقى مبنيا على السكون الذي على الياء. في الكلمات المعربة أحيانا تنتهي بالياء، فلا تظهر عليها الضمة ولا تظهر عليها الكسرة كعلامات إعراب، إنما تقدر تقديرا. هذا يتضح إذا عرفت المبنيات كلها، إذا عرفت المبنيات كلها. إذا عرفت المبنيات كلها طبعا قد يحار البعض ممن ليس له يعني إلمام جيد الإعراب، فيقول كيف يقول المبنيات ويقول كلها؟ عرفت المبنيات، المبنيات جمع مذكر مؤنث سالم، موقع الإعراب مفعول به، ما علامة نصبه؟ الكسرة، ولهذا قلت المبنيات. وكل نعم لا توحيد معنوي نعم طبعا منصوب، هذا على التوصيف بسمة، لا نتبعه بكلمة المبنيات شكلا، المبنيات علامة النقص فيها الكسرة، هنا علامة النقص في كل الفتحة، فالتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه وهو منصوب مثله. طبعا بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب علامات الإعراب الأربعة وهي الضمة، نتكلم الآن عن العلامات الأصلية، الضمة والفتحة والكسرة أو الخفضة والسكون. هذه العلامات إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، وقد بينا كيف تكون مقدرة في المعتل الآخر. المعتل بالألف تكون كلها مقدرة علامات الإعراب، في المعتل بالياء تقدر فيها الضمة في الأفعال طبعا، وتظهر الفتحة. وبالنسبة للتسكين أو للسكون يعني تنزل طبعا يحذف حرف العلة، هذا ما نعرفه في الدروس وما أخذناه في الدروس المتأخرة. الكلمات عند، بين، خلف وغيرها نعلم أنها ظروف سواء مكان أو زمان، فهل يكتب الظرف تحت قسم الاسم أو أن يدخل الظرف تحت قسم الاسم أم الفعل أم الحرف؟ وإذا كان يدخل تحت فرع الاسم فنحن من الناس ما يعرف بالخفض والتنوين ودخول أهل التعريف، فهل من تعارض أم لا؟ لفظ الإيضاح دائما يقال لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ. كذلك الحديث هذا عن الأسماء، أسماء الجنس، أسماء الجنس وأسماء النكرة هي التي تعرف بدخول أل التعريف وبحرف الجر. هناك بعض الأسماء كالظروف، وأسماء الاستفهام لا تدخل عليها أل التعريف، هو اسم الضمير من الأسماء، فنستطيع أن نقول ال هو، نستطيع أن ننون هو، لا ينون، هما كذلك هم إلى آخره. فالضمائر تدخل تحت الأسماء، هذا كلام عام في تمييز الاسم. أما والله يقال مثلا الضمائر كلها أسماء، فتعرف من هنا أن الضمير اسم دون أن تبحث عن علاماته. تعرف مثلا الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، اللائي، هذه أسماء موصولة أيضا تتبع الأسماء، فهذه لا تنوع ولا تدخل عليها أل، قد تقبل منه. فالضمير مثلا يكون منه، لا، هذه ضمير قبل حرف الجر فنحكم أنه اسم، مع أنه ضمائر الاتصال أو ضمائر متصلة أيضا من الأسماء. الضمائر بكافة أشكالها منفصلة أو متصلة أو مستترة، ضمائر رفع أو ضمائر نصب أو ضمائر جر، كلها أسماء تدخل تحت الأسماء، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، هذا، هذه، ذلك، تلك، هذان، هاتان، هؤلاء، أولئك. ولهذا دائما يعني نستطيع أن نقول أن علامة الاسم بشكل يعني غالبا، غالبا من خلال هذه العلامات نحكم أن هذا اسم. فإن بحثنا، لو فرضنا الذي ما قبل أي علامة أو هو لم يقبل أي علامة من علامات الاسم، نبحث عن علامات الفعل لا يقبلها، نبحث في معنى الحرف وعلاماته فلا نجده منها، فننظر هو يسد عمن؟ عن الغائب، والغائب له اسم، اذا هو اسم. يعني هناك طرق اخرى يمكن تمييز الكلمات عن طريقها. نقول مرة اخرى الظروف كلها تعتبر اسماء، لكن عند اعرابها لا يقال اسم في اعرابها، ظرف زمان او ظرف مكان. نعم، ضمائر الجر كل ضمير اتصل باسم او بحرف جر، كل ضمير اتصل باسم او بحرف جر فهو من ضمائر الجر. فنقول منه، الهاء هاء الغائب اتصلت بحرف الجر من، فهي في محل جر بحرف الجر. نقول مسجدنا، ما ضمير جماعة المتكلمين او ضمير المتكلم اذا عظم نفسه، جاء مضافا اليه، اضيف له اسم وهو مسجد، والمضاف اليه دائما يكون مجرورا، والضمير من المبنيات، فلا نقول مجرور، نقول في محل جر بالاضافة، فهو اذا من ضمائر الجر. لك الكاف دخلت على اللام حرف الجر، ونحن نعرف ان اللام اذا دخلت على اسم جرته، فالضمير الكاف هذا ضمير الخطاب او ضمير المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. بيتك، الان اضيفت كلمه بيت، الآن أضيفت كلمة بيت إلى ضمير الخطاب، فضمير الخطاب مضاف إليه، إذا يكون في محل جر، ولهذا تسمى الكاف تسمى الهاء من ضمائر الجر. لكن متى تسمى ضمائر جر؟ إذا اتصلت بحرف جر أو باسم. إذا اتصلت باسم كانت في محل جر بالإضافة، إذا اتصلت بحرف الجر تكون في محل جر بحرف الجر. إذا اتصلت بأفعال، هذه الضمائر التي هي ضمائر الجر، إذا اتصلت بأفعال لم تعد ضمائر جر، تصبح ضمائر نصب متصلة. ومثاله يساعدك، خالد يساعدك. الآن الكاف، كاف الخطاب اللي كانت قبل قليل من ضمائر الجر، اتصلت بفعل مضارع أليس كذلك؟ فأصبحت من ضمائر النصب، وفورا إذا رأيت تتصل بفعل فاعلم أن موقعها الإعرابي في محل نصب مفعول به. يعني لو كان إحنا أو نحن لا نريد أن نتكلم بالعامية، لأن بعض الإخوة يعلق على ذلك، إذا أردنا لو كان الوقت يسمح بأن تكون لنا دورة طويلة لعدة أشهر، فقد ندخل في تفاصيل كهذه ونجرب عضلاتنا في الإعراب. يعني الإخوة أنتم نعطي ونشجع على الإعراب، ونعطي يمكن وظائف بيتية، آيات قرآنية، أحاديث نبوية شريفة، أبيات شعر، ليعرفها كل واحد لوحده. ومع الممارسة ومع كثرة التمرين يتحقق أو تتحقق الفائدة المرجوة. ولذا أنصح الإخوة الذين يرغبون بأن يحسنوا لغتهم وأن يقوموا ألسنتهم أن يأتي إلى أي كتاب بالعربية ويقرأ ويضبط، يدرب نفسه على ضبط أواخر الكلمات حسب موقعها الإعرابي. مثاله لو تابعتم معي مثلا صفحة 22 أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. الآن أنا ضبطت أنواع الإعراب، هنا في الكتاب غير مضبوطة، لماذا قلت أنواع الإعراب ولم أقل أنواع الإعراب أو أنواع الإعراب؟ نعم نعم، جزاك الله خيرا. هذه انواع الاعراب، او الانواع انواع الاعراب، يعني خبر لمبتدا معذوف تقديره كذا، انواع خبر، الخبر يكون مرفوعا والاعرابي الاعرابي مضاف اليه مجرور، فقلت انواع الاعرابي. فحينما تعود نفسك على ان تقرا وتضبط اواخر الكلمات حسب موقعها الاعرابي، فاذا صعب عليك ضبط كلمه ترجع الى من يعني تظنه انه اوسع علما منك فتساله. فمع كثره الممارسه تقوم لسانك باذن الله. وافضل ما يعني ما تتفكر فيه في مثل هذا الامر هو القران الكريم. القران الكريم معروف لنا مضبوط بالشكل، وحتى الواحد منا يحفظ حتى بالضبط بالشكل. فلو وضعت بين يديك آية آيتين كل يوم وبدأت تفكر هذه الكلمة جاءت مرفوعة لماذا؟ لا موقع من الإعراب، لماذا لم تأتي منصوبة؟ هذه الكلمة جاءت منصوبة لماذا لم تأتي مرفوعة؟ ما موقعها الإعرابي؟ هذه جاءت مجرورة، هذا الفعل جاء مجزوما، هذا عرف منه حرف العلة، هذا أثبتت فيه النون، وما إلى ذلك. فهذا البحث يساعدك على تقويم لسانك وزيادة معلوماتك. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو الفرق بين البدل والنعت؟ البدل شيء والنعت شيء آخر. النعت هو صفة، صفة، وطبعا إن والإخوة يقولون مستوى الأول ومستوى ثاني، يمكن هذا خارج عن المستوى الأول والثاني، لعله في المستوى الثالث أو الرابع. فأنا أرى عدم طرح مثل هذه الأسئلة لأنها تحتاج إلى شرح. فحينما تسأل ما الفرق بين البدل والنعت، معنى ذلك أنني أريد أن أبحث معك في موضوع البدل وما تعريفه وما إعرابه وما علاقة البدل بالمبدل منه وأنواع البدل والنعت كذلك، فهذا يطول. البدل والنعت كلاهما من التوابع، التوابع أربعة، البدل والنعت والتوكيد والعطف، وكل منها يتبع متبوعه في إعرابه. فالبدل يتبع المبدل منه في الإعراب، يعني في الرفع في النصب في الجر، والنعت كذلك، والعطف كذلك، والتوكيد.
من فضلك اقلب الشريط.
ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها ودراستها في علم النحو لطالب العلم المبتدئ؟ شريط ان يكون باسلوب ميسر دون الرجوع الى معلم، وجزاك الله خيرا. هذا الكتاب من الكتب المبسطة التي يرى بعض الإخوة ممن يحضرون هذه الدورة أنها ليست شافية ولا كافية. ليس هناك كتاب يخلو من الأخطاء، فليس هناك كتاب معصوم من خطأ غير القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم دس عليه كثير من الأحاديث الموضوع والمجلوب عليه، تجد هناك بعض حتى في البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، ومع ذلك لا يخلوان من الخطأ. أنا أعتبر هذا من الكتب الميسرة السهلة يعني في سوريا. كذلك سألني بعض الأخوة عن كتب علي الجارم النحو الواضح، فهي جيدة ومبسطة لأن المناهج المدرسية عندنا في الأردن، منهج الابتدائي والإعدادي أو المتوسط والثانوي، كلها مأخوذة من النحو الواضع لعلي الجارم، فلا بأس به. لكن لا بد من الرجوع إلى المعلم، لا بد من الاستعانة بالمعلم كما بينا قبل قليل. إذا صعب عليك أمر فلا بد من الرجوع إلى المعلم. أحكام التجويد ممكن يتعلم الإنسان من القرآن، هناك علامات يقرأها ويتفق معظمها، لكن لا بد من المعلم ولو في بعض الأحيان. لا نريد فعلا ان يعني نجيب على اسئلتك الدرس. اذا عرفنا انواع الاعراب، كنا الرفع والجر او الخفض والجزم والنصب. الرفع علامته الاصليه هي الضمه، والنصب علامته الاصليه هي الفتحه، والجر او الخفض علامته الاصليه هي الكسره، والجزم علامته الاصليه هي السكون. وراينا ان كل علامة من هذه العلامات الأصلية لها علامات فرعية تنوب عنها. فمن أحب أن يسأل عن أي علامة من العلامات الفرعية لأنواع الإعراب للرفع والنصب والجر والجزم فليسأل. نتوقف هنا ونسمع الاستفسارات. ما هي حروف الجزم؟ حروف الجزم يا اخوة كثيرة. لم حرف جزم، لام ما هي حرف جزم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه، لا تنه، هذه لا اسم لا النهي، ان لا النافية، ان لا النهي. وعندنا لام الامر، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. هذه اللام سميت لام الامر لانها تحول الفعل من معنى المضارع، تصبح الفعل المضارع، فتحوله من معنى المضارع الى معنى الامر. ما معنى لينفق ذو سعة؟ اي انفق يا ذا السعة من سعته. لينفق معناها انفق. وعندنا حروف اخرى لا مجال الان يعني للخوض في هذا الامر، يكفي ان نعلم لم ولا من الامر ولا الناهيه. وعندنا لما ايضا تفيد استمرار وقوع الفعل، نقول نزل المطر ولما ينقطع، يعني استمر المطر تفيد استمرار. رجاء كل أسئلة ضمن البحث اللي بنتكلم فيه، يعني ما نخرج عن موضوع الدرس. ما هي العلامات الفرعية للجزم؟ العلامات الفرعية للجزم ستأتينا في المراجعة في درس غد إن شاء الله. كنا العلامة الأصلية هي السكون، هناك علامات فرعية، مثلا الفعل الأفعال الخمسة علامة جزم حذف النون، الأفعال الخمسة علامة جزم حذف النون، إذا النون حذف النون علامة من العلامات الفرعية للجزم. عندنا الفعل المضارع المجزوم الذي هو معتل الآخر، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. وذكرنا أمس لم يدعو زيد، أصلا يدعو حذفت الواو، إذا حذف حرف العلة. إذا من العلامات الفرعية للجزم أيضا حذف حرف العلة، إن حذف النون في الأفعال الخمسة حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل للآخر. أما الفعل الصحيح الآخر فعلامة جزمه السكون. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، تأتي فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمن سطر تقدير وأنت. لا أقسم بهذا البلد، لا اقسم بمعنى اقسم. هنا يعتبرون دخول لا ليست لا النافيه، يعتبرون هذا الاسلوب من اساليب القسم. لا اقسم كانه يقول اقسم بهذا البلد، بنفس معنى اقسم بهذا البلد. هذا اسلوب، لكن هنا في الاعراب نقول لا نافيه. اقسم فعل مضارع مرفوع، لانه لا نافيه لا تؤثر على الفعل المضارع، ليست كلام نافية. الفرق بين اسم الذات واسم رسم، بين اسم ذات واسم معنى. اسم الذوات الاشياء المحسوسة مثل شباك، باب، غرفة، شجرة وما الى ذلك. واسم المعنى مثل الرحمن الرحيم، طالب ومجتهد، كل هذه اسماء تعتبر اسماء المعاني. الكرم، الخلق، المودة، يعتبرها اسماء معاني. عند قراءة الفاتحة اذا تم الوقوف عند كلمة الرحمن مع تسكين النون هل هي صحيحة ام ما هو الصحيح؟ وذلك بعد البسملة ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم اسم الرحيم وذلك لحدوث عارض الامام رجاء اللي طرح هذا السؤال وقته. نعم لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لأن الأصل التسكين عند الوقوف. لكن الأصور والأفضل إذا قال الرحمن ثم لعارض توقف وقال الرحيم يعيد يقول الرحمن الرحيم، كما تعرف هناك مواقف في القرآن يحسن الوقوف عليها، هناك مواقف يكره الوقوف عليها، هناك مواقف يمنع الوقوف عليها لأنها تؤدي إلى تغيير المعنى. ولو سألتكم الآن قلنا أن علامات أو أن حالات الإعراب أو نوع الإعراب أربعة، ما هي؟ قلنا ما هي حالات الإعراب أو أنواع الإعراب الأربعة؟ الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم. ما أقسام البناء أو أنواع البناء؟ البناء على أربعة أقسام أيضا. نعم أنواع البناء لا نقول كثرة، البناء على الضم والبناء على الفتح والبناء على السكون والبناء على الكسر. جزاك الله خيرا. من يعرفنا بجمع التكسير؟ الجموع عندنا ثلاثة أنواع، ما هي؟ الجموع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. ما هو جمع المذكر السالم؟ ما هو جمع المذكر السالم؟ يعني لو أردنا أن نعرف جمع المذكر السالم ما هو؟ نعم جمع المذكر ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون على اخره او على مفرده دون تغير صورة هذا المفرد شرط دون تغير صورة هذا المفرد. وما هو جمع المؤنث السالم؟ نعم ما كان ما جمع بألف وتاء مزيدتين. نعم ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء على مفرده مع حذف علامة التأنيث ان وجد. فاطمة نعرف علامة التأنيث التاء ونزيد الف وتاء فاطمة. وجمع التكسير ما هو؟ نعم ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صورته على صورة مفرده. بماذا هذا التغير؟ بالزيادة او النقص او الشكل او بها جميعا. بارك الله فيك. يكفي الى هنا والمرة القادمة ان شاء الله نعتمد على طرح الأسئلة فلا بد من مراجعة المادة. أحد الإخوة يقول من باب النصيحة أنه لو أنت تطرح الأسئلة أنا أحببت أن تطرح أنتم أسئلة من لم يفهم أي موضوع من هذه المواضيع التي درسناها يستفسر حتى نوضح له. فما وجدنا يعني إلا القليل من الإخوة الذي يستفسر وكأن الإخوة معلوماتهم جيدة في علم النحو او لا يريدون ان يسألوا وهذا شأنهم. طبعا المرة القادمة سأضع انا عدة اسئلة غدا واطرحها على الاخوان عدة اسئلة فيما تبقى من المادة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.